بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب: وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا، كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما شرط الطهورية في الماء فلأنه هو الغرض من تغسيل الميت تطهيره، وأن يكون الماء مباحا فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا. قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه أعمال تفتقر لهذه الصفات، فالكافر لا يصلح للتغسيل الموتى، والمجنون لا يميز هذه الأعمال ولا يأتي بها على وجهها الصحيح، والصغير أيضا لا يدرك الأحكام فيأتي بها مميزا لها. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. إن وجد ثقة عارف قدم على غيره، لأنه عمل يريد إتقانا. والأولى به وصيه العدل، أي أولى بالتغسيل الوصي الذي وصاه الميت. قد يوصي الإنسان في حياته فيقول يغسلني فلان، فهو أولى بالتغسيل بشرط أن يكون هذا الوصي عدلا. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، لا يجوز كشف عورة الميت حال تغسيله، بل يجب أن يوضع على العورة ثوبا ساترا لا يشف عن البشرة ولا يصفها، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها حتى لا يباشر المغسل بيده عورة الميت. ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم ويجب غسل ما به من نجاسة من بول أو غائط أو غير ذلك من الأشياء التي تكون على بدن الميت، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. إذا زاد عمر الميت عن 7 سنوات من الذكور أو الإناث حرم مس عورته باليد مباشرة. وأما ما كان دون 7 فلا بأس من تغسيله بدون حائل على اليد. ويجوز أيضا أن يغسل البنت الصغيرة الرجل، وأن تغسل المرأة الطفل الصغير. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. يجوز أن يغسل الرجل زوجته، وأن تغسله زوجته، وأن يغسل أمته وهي المملوكة، ويغسل بنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، فيبدأ به فينجيه ويمضمضه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء في منخريه، وتكون المضمضة بوضع الخرقة المبلولة أو الأصبع المبلولة في فم الميت، ولا يصب الماء في فمه لينزل في جوفه. قال: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، هذا بدل المضمضة والاستنشاق. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، يعني محل الخارج، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني صلب، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني إذا خرج منه شيء بعد التغسيل فإنه يعاد وضوءه فقط، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. كالذي به مثلا سلس بول، أو عندها استحاضة، أو كانت على نفاس ماتت، إذا خرج شيء بعد التغسيل والتكفين فإنه لا يعاد التغسيل ولا الوضوء. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل، لا يغسلان إلا أن يكون خبرا عن قوله والمقتول ظلما، وقوله شهيد المعركة خبره محذوف دل عليه ما قبله، يعني والمقتول ظلما كذلك شهيد. قال: شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، يعني ما يجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني إذا نفخ الروح في الحمل فهو كغيره من المواليد، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه، لأن بقاءه على وجه الأرض فيه إيذاء للناس. قال: وتكفينه فرض كفاية مثل التغسيل، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، يعني ستره بثوب جميع البدن ما عدا وجه المحرم والمحرمة، رأس المحرم ووجه المحرم. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، يعني أن يكون الكفن مما يلبس مثل الميت، لكن إذا أوصى بأقل من المعين فإنه بالوصية يكون معينا. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف: بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا يعني على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، والأنثى في 5 أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب، لأن هذا فيه إفساد للمال لا يستفيد منه الميت. فهذه صفة الأكفان، أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض، وتكفن المرأة في 5 أثواب إزار وقميص ومقنعة ولفافتين. قال: والصلاة عليه فرض كفاية كما كان التغسيل والتكفين كذلك، وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني لو صلى عليه واحد مكلف ولو كان المصلي أنثى سقط الإثم عن الجميع، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين إثمه، لكن إن تركوه جميعا أثموا. وشروطها أي صلاة الجنازة 8: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها أي صلاة الجنازة 7: القيام في فرضها، والتكبيرات 4، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في 3، بل يجوز بعد 4، يعني لو كبر 4 ثم دعا يجوز، ثم بعد الدعاء يسلم. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم ويجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. على كل حال فالأفعال كما سبق: التكبير والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه إن كان ذكرا أو كانت أنثى فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر، ويدعو بما شاء. قال: ويسلم وتجزؤ واحد، ويكون كالتسليم من الصلاة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني أيام، ويحرم بعد ذلك لأنه يؤدي إلى الفتنة، كان يعتقد فيه. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية. إذن كم معنا فروض الكفاية في الميت؟ من يذكرها لنا؟ تغسيله وتكفينه، صلاة عليه، وحمله ودفنه، هذه كلها فروض كفاية. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. الكافر لا يحمل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك لأنها أعمال قرب يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال: وعلى الغسل يكره أخذ الأجرة على الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني إذا توارى جسد الميت عن السباع ولم تنبعث منه الرائحة كفى ذلك. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، هذه كلها مكروهة. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، يعني لا يجمع بين جنازتين في قبر واحد إلا لضرورة. ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه، يعني يرى المؤلف أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه، وهذا لا دليل عليه لأنه شاع عند بعض الناس أنه إذا دفن الميت وقف عند رأسه وقال: يا فلان ابن فلان، قل ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد عليه دليل. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن كما يرى المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح لا دليل على ذلك. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت حوله والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتاب عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. هذه أشياء تكره، لكن بالنسبة للتجصيص لا يجوز ذلك لأنه قد يؤدي إلى تعظيم الميت، وكذلك الطواف عليه هذا يحرم لأنه من البدع المفضية إلى الشرك، والاتكاء عليه مكروه احتراما للميت، والمبيت حول القبر لا داعي لذلك، والضحك عنده لأنه ينافي المكان الذي هو فيه الإنسان، والحديث في أمر الدنيا، بل يشتغل الإنسان بالدعاء للميت. كذلك الكتابة عليه، تكره الكتابة على القبر على لوح أو على صخر أو على أي شيء، والجلوس والبناء هذه أشياء مكروهة، والمشي بالنعل. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير، هذه محرمات، لا يجوز أن يجعل في المقابر إضاءة، لا يجوز إسراجها، والدفن بالمساجد لأنه يتخذ معبودا من دون الله، وفي ملك الغير لأنه يفضي إلى تعطيل الأرض على صاحبها، والدفن بالصحراء أفضل إذا لم يكن في ملك أحد، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. هذا في الزمان الماضي، أما في وقتنا الحاضر فقد تيسرت الأمور، وأصبح من السهل إخراج الجنين من بطن أمه الميتة ويجعل لها عملية ويخرج الجنين، ثم تعاد خياطة الجرح. لكنه قال إذا خرج بعض الجنين وبقي حيا شق للباقي، يعني يخرج ولو بالشق لإنقاذ حياته. وأما كونه يعني إذا ماتت وهو حي يترك حتى يموت، فهذا فيه تفريط، إذا أمكن إخراجه قبل موته ولا سيما مع تقدم الطب فإنه يخرج بأي وسيلة. قال تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وإن قال بالحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها محتضر، فقال للرسول مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لو عز بهذا. فقال الإنسان للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، هذا يكون أفضل. ولا يسن يعني للمعزى أن يقول شيئا، ولا بأس بالبكاء على الميت، لكن بدون كلام بدون صوت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، هذه كلها أفعال تدل على التسخط من المصيبة، وعلى أن هذا الإنسان اعترض على تقدير الله جل وعلا، هل أخذ عليه شيء؟ أخذ ما يملك، إذا كان يملك نفسه وكيف يعترض عليه إذا أخذ نفس غيره؟ قال: ويسن زيارة القبور، يسن زيارة القبور للرجال ويكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. للعلماء كلام في زيارة النساء للقبور، فمنهم من حرم ذلك للحديث: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. ومنهم من أباح ذلك مستدلين بزيارة عائشة لقبر أخيها وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إذا زارت المقبرة؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن في الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان يعني في مرورها ولم تقصد الزيارة فلا بأس بذلك، تسلم عليهم وتدعو لهم. وأما الإكثار ترداد المرأة على المقابر في الزيارة فهذا قد تتعرض للفتنة أو تفتن غيرها، وكونها يعني نهيت عن زيارة القبور لأنها لا تتحمل المصيبة، فربما إذا رأت قبر قريبها لا تتمالك نفسها. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية. هذا يعني كلام غير أحكام الجنائز. ابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية إذا كان المسلم عليه أكثر من واحد، أما إذا كان واحدا وجب عليه الرد لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية إذا كان عطس عند جماعة، ورده فرض عين، يعني الدعاء للمشمت. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. هذه أخبار كون الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا التحديد وهذا اليوم بالذات وتخصيصه لم يحصل لنا فيما نعلم من الدليل على ذلك. وكونه يتأذى بالمنكر عنده، لا شك أن المنكر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد به الأماكن التي يشرع فيها الدعاء والتسليم على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة، أما أن يأتي يعني بمنكر هذا خلاف السنة، سواء تأذى الميت أو لم يتأذى. والمنكر الذي قد يتأذى منه الميت هو ذكر محاسنه عند البكاء، كان يقول: وجب لا وفلانا، يعني يرفع صوته ويندبه بالبكاء، هذا الذي يتأذى منه الميت. وانتهى باب كتاب الجنائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب: وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا، كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما شرط الطهورية في الماء فلأنه هو الغرض من تغسيل الميت تطهيره، وأن يكون الماء مباحا فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا. قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه أعمال تفتقر لهذه الصفات، فالكافر لا يصلح للتغسيل الموتى، والمجنون لا يميز هذه الأعمال ولا يأتي بها على وجهها الصحيح، والصغير أيضا لا يدرك الأحكام فيأتي بها مميزا لها. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، إن وجد ثقة عارف قدم على غيره، لأنه عمل يريد إتقانا. والأولى به وصيه العدل، أي أولى بالتغسيل الوصي الذي وصاه الميت. قد يوصي الإنسان في حياته فيقول يغسلني فلان، فهو أولى بالتغسيل بشرط أن يكون هذا الوصي عدلا. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، لا يجوز كشف عورة الميت حال تغسيله، بل يجب أن يوضع على العورة ثوبا ساترا لا يشف عن البشرة ولا يصفها، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها حتى لا يباشر المغسل بيده عورة الميت. ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم ويجب غسل ما به من نجاسة من بول أو غائط أو غير ذلك من الأشياء التي تكون على بدن الميت، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. إذا زاد عمر الميت عن 7 سنوات من الذكور أو الإناث حرم مس عورته باليد مباشرة. وأما ما كان دون 7 فلا بأس من تغسيله بدون حائل على اليد. ويجوز أيضا أن يغسل البنت الصغيرة الرجل، وأن تغسل المرأة الطفل الصغير. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. يجوز أن يغسل الرجل زوجته، وأن تغسله زوجته، وأن يغسل أمته وهي المملوكة، وأن يغسل بنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، فيبدأ به فينجيه ويمضمضه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء في منخريه، وتكون المضمضة بوضع الخرقة المبلولة أو الأصبع المبلولة في فم الميت، ولا يصب الماء في فمه لينزل في جوفه. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، هذا بدل المضمضة والاستنشاق. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، يعني محل الخارج، فإن لم يستمسك فبطين حر يعني صلب، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني إذا خرج منه شيء بعد التغسيل فإنه يعاد وضوءه فقط، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. كالذي به مثلا سلس بول، أو عندها استحاضة، أو كانت على نفاس ماتت، إذا خرج شيء بعد التغسيل والتكفين فإنه لا يعاد التغسيل ولا الوضوء. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل، لا يغسلان إلا أن يكون خبرا عن قوله، والمقتول ظلما وقوله شهيد المعركة خبره محذوف، دل عليه ما قبله يعني والمقتول ظلما كذلك شهيد. قال شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، يعني ما يجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني إذا نفخ الروح في الحمل فهو كغيره من المواليد، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه، لأن بقاءه على وجه الأرض فيه إيذاء للناس. قال وتكفينه فرض كفاية مثل التغسيل، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، يعني ستره بثوب جميع البدن ما عدا وجه المحرم والمحرمة، رأس المحرم ووجه المحرم. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، يعني أن يكون الكفن مما يلبس مثل الميت، لكن إذا أوصى بأقل من المعين فإنه بالوصية يكون معينا. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب، لأن هذا فيه إفساد للمال لا يستفيد منه الميت. فهذه صفة الأكفان، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وقميص ومقنعة ولفافتين. قال: والصلاة عليه فرض كفاية، كما كان التغسيل والتكفين كذلك، وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني لو صلى عليه واحد مكلف ولو كان المصلي أنثى سقط الإثم عن الجميع، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين إثمه، لكن إن تركوه جميعا أثموا. وشروطها أي صلاة الجنازة ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها أي صلاة الجنازة سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، يعني لو كبر الرابعة ثم دعا يجوز، ثم بعد الدعاء يسلم. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم ويجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. على كل حال، فالأفعال كما سبق: التكبير والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم مقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه إن كان ذكرا أو كانت أنثى فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر، ويدعو بما شاء. قال: ويسلم وتجزؤ واحد، ويكون كالتسليم من الصلاة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني أيام، ويحرم بعد ذلك لأنه يؤدي إلى الفتنة، كان يعتقد فيه. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية. إذن كم معنا فرض الكفاية في الميت؟ من يذكرها لنا؟ تغسيله وتكفينه، صلاة عليه، وحمله ودفنه، هذه كلها فروض كفاية. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. الكافر لا يحمل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك لأنها أعمال قرب يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال: وعلى الغسل يكره أخذ الأجرة على الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني إذا توارى جسد الميت عن السباع ولم تنبعث منه الرائحة كفى ذلك. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، هذه كلها مكروهة. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، يعني لا يجمع بين جنازتين في قبر واحد إلا لضرورة. ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه، يعني يرى المؤلف أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه، وهذا لا دليل عليه، لأنه شاع عند بعض الناس أنه إذا دفن الميت وقف عند رأسه وقال: يا فلان ابن فلان، قل ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد عليه دليل. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن كما يرى المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح لا دليل على ذلك. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت حوله والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتاب عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. هذه أشياء تكره، لكن بالنسبة للتجصيص لا يجوز ذلك، لأنه قد يؤدي إلى تعظيم الميت، وكذلك الطواف عليه، هذا يحرم لأنه من البدع المفضية إلى الشرك، والاتكاء عليه مكروه احتراما للميت، والمبيت حول القبر لا داعي لذلك، والضحك عنده لأنه ينافي المكان الذي هو فيه الإنسان، والحديث في أمر الدنيا، بل يشتغل الإنسان بالدعاء للميت. كذلك الكتابة عليه، تكره الكتابة على القبر على لوح أو على صخر أو على أي شيء، والجلوس والبناء هذه أشياء مكروهة، والمشي بالنعل. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير، هذه محرمات، لا يجوز أن يجعل في المقابر إضاءة، لا يجوز إسراجها، والدفن بالمساجد لأنه اتخذ معبودا من دون الله، وفي ملك الغير لأنه يفضي إلى تعطيل الأرض على صاحبها، والدفن بالصحراء أفضل إذا لم يكن في ملك أحد. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. هذا في الزمان الماضي، أما في وقتنا الحاضر فقد تيسرت الأمور، وأصبح من السهل إخراج الجنين من بطن أمه الميتة، ويجعل لها عملية ويخرج الجنين، ثم تعاد خياطة الجرح. لكنه قال: إذا خرج بعض الجنين وبقي حيا شق للباقي، يعني يخرج ولو بالشق لإنقاذ حياته. وأما كونه يعني إذا ماتت وهو حي يترك حتى يموت، فهذا فيه تفريط، إذا أمكن إخراجه قبل موته، ولا سيما مع تقدم الطب، فإنه يخرج بأي وسيلة. قال: تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وإن قال بالحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لها محتضر، فقال للرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لو عز بهذا. فقال الإنسان للمصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، هذا يكون أفضل. ولا يسن يعني للمعزى أن يقول شيئا، ولا بأس بالبكاء على الميت، لكن بدون كلام، بدون صوت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، هذه كلها أفعال تدل على التسخط من المصيبة، وعلى أن هذا الإنسان اعترض على تقدير الله جل وعلا. هل أخذ عليه شيء؟ أخذ ما يملك، إذا كان يملك نفسه وكيف يعترض عليه إذا أخذ نفس غيره؟ قال: ويسن زيارة القبور، يسن زيارة القبور للرجال ويكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. للعلماء كلام في زيارة النساء للقبور، فمنهم من حرم ذلك للحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومنهم من أباح ذلك مستدلين بزيارة عائشة لقبر أخيها وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إذا زارت المقبرة؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن في الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان يعني في مرورها ولم تقصد الزيارة فلا بأس بذلك، تسلم عليهم وتدعو لهم. وأما الإكثار ترداد المرأة على المقابر في الزيارة فهذا قد تتعرض للفتنة أو تفتن غيرها، وكونها يعني نهيت عن زيارة القبور لأنها لا تتحمل المصيبة، فربما إذا رأت قبر قريبها لا تتمالك نفسها. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية، هذا يعني كلام غير أحكام الجنائز. ابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية إذا كان المسلم عليه أكثر من واحد، أما إذا كان واحدا وجب عليه الرد لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية إذا كان عطس عند جماعة، ورده فرض عين، يعني الدعاء للمشمت. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. هذه أخبار كون الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا التحديد وهذا اليوم بالذات وتخصيصه لم يحصل لنا فيما نعلم من الدليل على ذلك. وكونه يتأذى بالمنكر عنده، لا شك أن المنكر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد به الأماكن التي يشرع فيها الدعاء والتسليم على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة، أما أن يأتي يعني بمنكر هذا خلاف السنة، سواء تأذى الميت أو لم يتأذى. والمنكر الذي قد يتأذى منه الميت هو ذكر محاسنه عند البكاء، كان يقول: وجب لا وفلانا، يعني يرفع صوته ويندبه بالبكاء، هذا الذي يتأذى منه الميت. وانتهى باب كتاب الجنائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.